السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم واحشنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم، آمين. وها نحن مع النداء السادس والخمسين، إذ سبقه خمسة وخمسون نداء. ونداءات الرحمن هي تسعون نداء، اشتملت على كل ما يتعلق بحياة المؤمن: عقيدة، أدب، خلق، عبادات، بيان الحلال والحرام، الحرب، السلم، المعاهدات، كل ما يتعلق بحياة المسلمين احتوت هذه النداءات. وكيف وهي نداءات الرحمن لأهل الإيمان؟ ناداهم ربهم إما ليأمرهم بفعل ما يكملهم ويسعدهم، أو لينهاهم عما من شأنه أن يخسرهم ويشقيهم، أو يناديهم من أجل ماذا؟ من أجل أن يعلمهم ما يسمون به ويعلون، أو ناداهم من أجل أن يبشرهم بما يزيد في طاقة إيمانهم وصالح أعمالهم، أو يناديهم ليحذرهم مما هو ضار بهم، مفسد لحياتهم، مخيب لعملهم. وهذا شأن الولي مع أوليائه، إذ الله ولي المؤمنين. وها نحن مع هذا النداء الكريم، وهو نداء اشتمل على آيتين اثنتين من كتاب الله عز وجل، نداء عظيم وجليل، ما نحن بأهل لأن نستوعبه، ولكن نطلب ما شاء الله أن يهبنا ويعطينا منه. نعترف بتقصيرنا وعجزنا، مستوانا لا يصل إلى هذا، ولكن ما يدرك جله لا يترك كله. ولكن لا نيأس ولا نقلق أبدا، وربنا واسع الفضل عظيم. هيا نتغنى بهذا النداء ساعة تلذذا بكلمات الله، ومحاولة لحفظها واقتنائها لتصبح نورا في قلوبنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. كيف ترون كلام الله لذيذا طيبا ينشرح له الصدر تتوق له الأرواح الطيبة الطاهرة؟ هل يوازى بأغنية من أغاني العواهر والمجرمين؟ اللهم لا، والبعد بينهما بعد السماء عن الأرض وبعد الحق عن الباطل وبعد الخير عن الشر. فالمفروض في المسلمين أن يتغنوا بكلام ربهم في بيوتهم لا أن يسمعوا أصوات العواهر من المغنيات. هذا البيت الطاهر الذي يتلى فيه كتاب الله ما ينبغي أن يلوث أن يلطخ بأصوات من لا يحل سماع صوتها، ولكن غفلة المؤمنين غفلتهم طردوا الملائكة من بيوتهم وفتحوها للشياطين. أيليق هذا بالمؤمنين؟ أسألكم بالله إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وقال هذا وهو يشير إلى صورة منسوجة بالخيوط لا ملامح لها ولا تجاعيد ولا، ويقول أزيلي عني قرامك يا عائشة، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. والغافلون من المؤمنين تمر ببيوتهم وإذا بأصوات العواهر والمغنين وصورهم، فرحلت الملائكة وحلت محلهم الشياطين، فظهر الخبث ولاحت روائحه في الأفق، وعرفنا أننا هبطنا. فإلى ما نستبدل بأصوات المغنين والمغنيات نستبدل به كلمات الله نتلوها. أهل البيت يجتمعون اجتماعنا هذا ليلة آية وأخرى حديثة، يتعلمون الهدى يتعلمون العلم والمعرفة، فلا يزالون يسمون ويرتقون. لا أحسب أن سنة تمضي بهم وليسوا هم حقا أولياء الله. إذا سألوا أعطاهم، وإذا استنصروا نصرهم، وإذا استعادوه أعادهم. أولياء لن يضيعهم. ماذا أصاب المسلمين؟ نسوا ذكر الله فأنساهم أنفسهم. لما ها 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 نحن مع هذا النداء الكريم شمل آيتين سوف تمر بكم معارف علوم لن تحصل عليها في دنيا البشر ولا في كلام الحكماء ولا وهما آيتان فقط من 6240 آية، نداء واحد من 90. فأصغ يا بني اسمع وتأمل ما يقال، اسمعوا. يقول الشارح بعد بسم الله: إنه بعد تقرير العقيدة بأقسامها الثلاثة، الصورة هذه تسمى صورة الحج مدنية وفيها آي مكي، فهي مدنية مكية، وكل صورة فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مدنية. بعد تقرير العقيدة بأقسامها الثلاثة، ما هي أقسام العقيدة الثلاثة؟ التوحيد والنبوة والبعث الآخر. عقيدة الإسلام والمسلمين تشتمل على هذه الثلاث: أولا التوحيد بأن لا إله إلا الله، فلا يعبد في الملكوت إلا الله، وعقيدة النبوة تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فنثبت عقيدة التوحيد والنبوة المحمدية، ثم عقيدة البعث والجزاء وهو الإيمان باليوم الآخر. هذه الصورة قررت هذه العقيدة بأقسامها الثلاثة. قال مرة ثانية: إنه بعد تقرير العقيدة بأقسامها الثلاثة وهي التوحيد والنبوة والبعث الآخر والجزاء فيه، بعد هذا التقرير الإلهي نادى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين. بعد تقرير هذه العقيدة بأقسامها الثلاثة نادى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بعنوان الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. بعنوان الإيمان الدال على كمال الحياة الروحية. المؤمنون أحياء أم أموات؟ أحياء. الكافرون أحياء أم أموات؟ أموات. لما نقتدي بهم ونأتسي بسلوكهم ونحاول أن نكون مثلهم؟ لما؟ لأننا ما عرفنا أنهم أموات ونحن أحياء، ذي هي العلة. إذن المؤمن حي، والحي يسمع النداء ويعي ويفهم مما يناديه من أجل مناديه، والكافر ميت. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ولما المؤمنون ما كملت حياتهم؟ لأن إيمانهم ما كمل، ضعف. احتال عليهم الكافرون أهل الثالوث فزعزعوا إيمانهم وضعفوه وأصبح ضآلا عند أكثر المؤمنين. قال بعنوان الإيمان الدال على كمال الحياة الروحية وقوة الإرادة العملية. المؤمنون أحياء إذا ناداهم ليأمرهم يعلم أنهم يقدرون على العمل، وإذا ناداهم لينهاهم هو يعلم أنهم قادرون على أن يتركوا ما نهاهم عنه ولو كان أعز عزيز عندهم أو أحب ما يحبون. وقد تركوا آباءهم وأمهاتهم وأبناءهم وبناتهم وديارهم وأموالهم وخرجوا من مكة يريدون رضا الله وحبه. إذا آمن العبد هان عليه أن يقدم نفسه لرضا الله عز وجل. قال وذلك الدال على كمال الحياة الروحية وقوة الإرادة العملية ناداهم: يا أيها الذين آمنوا. أياما آمنتم بالله ربا وإلها لا رب غيره ولا إله سواه وآمنتم بمحمد نبيه ورسوله وآمنتم بلقائه أي لقاء الله وما أعد لأوليائه من نعيم مقيم وما لديه لأعدائه من العذاب الأليم ناداهم ليقول لهم اركعوا واسجدوا علمتم لما ناداكم لما ليأمرنا بأن نركع ونسجد له لما لأن الركوع والسجود سلم عكسي يلقى بناء الملكوت الأعلى واسجد واقترب واركعوا واسجدوا أي لربكم وحده فأطيعوه فيما يأمركم به وفيما ينهاكم عنه وافعلوا الخير وهو كل ما امتدبهم ربهم إليه ورغبهم فيه من أنواع البر وضروب العبادات ليتأهبوا بذلك للفلاح أما قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لما لعلكم تفلحون قال ليتأهبوا ويستعدوا بذلك للفلاح ما هو الفلاح ربحك شاة أو بعيرا قصرا أو منزلا أو وظيفة ما هو الفلاح الفوز بالجنة والنجاة من النار من عرفنا هذا من علمنا الله أما قال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة اعملوا أيتها الشغيلة واصلوا العمل لا تطالبوا الأجر هنا أجركم عند نهاية العمل إذن فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز الله علمنا معنى الفلاح قال ليتأهبوا بذلك للفلاح الذي هو الفوز بالجنة بعد النجاة من النار الدال عليه قوله لعلكم تفلحون هذه لعل ليس هي الترجية هذه لعل الإعدادية ليعدنا بذلك للفلاح قال وخص من الصلاة بالذات الركوع والسجود يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ما قال اقرأوا سبحوا اجلسوا خص الركوع والسجود لما لأن مظاهر الخنوع والخضوع والعبودية لله تتمثل في الركوع والسجود أما القائم دائما قائم جالس في بيته بين نسائه وأطفاله لكن راكع لله ساجد جبهته الطاهر على الأرض دي مظاهر العبودية الحقة فلهذا اسمع من ركع لغير الله فقد أشرك من سجد لغير الله فقد أشرك وهبط إلى حضيض البهائم إذ لا سجود ولا ركوع إلا لله رب العالمين ولهذا بدل ما يقول صلوا أقيموا الصلاة قال اركعوا واسجدوا قال وخص من الصلاة الركوع والسجود من بين أركانها لما لأنهما أشرف أجزائها أشرف أجزائها وأدلهما على خضوع العبد لربه وأدلها على خضوع العبد لربه وذلته له سبحانه وتعالى حتى البشر في الزمن الأول وإلى الآن يوجد من يعظم مليكه وحاكمه ورئيسه يركع له موجود
كيف أعظم هذا الملك أو هذا السلطان أو هذا؟ يقول لهم الشيطان اركع، يركع لهم ويسكت أخونا لا بأس. لا يحل أبدا أن يركع مؤمن لغير الله ولا أن يسجد لغير الله. ومع الأسف توجد بدع في بلد ما زرناه، يأتون إلى الضريح، ضريح السيد، يزحفون خلاص ما يقفون ثباتهم، ويسجدون على الضريح فيضعون وجوههم على التراب لمن؟ تعظيما للسيد. أما أهل القرآن أتباع النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم فلا ركوع ولا سجود إلا لله. وأنبه أيضا إلى لاعب الكراتين، هؤلاء رأيتهم بعيني في غير ديارنا هذه يركعون، وهي تحية لرؤساء اللعبة أو المسؤولين عنها. ومن يفعل هذا؟ الفيليبيون واليابانيون. ومع الأسف يقرها أهل الإيمان ويفرحون بها إلا من شاء الله. يجوز هذا؟ إذا أردتم أن تجلون تخبرون قولوا جزاكم الله خيرا أكرمتمونا. أما أن ترك تقليدا لأهل الشرك والكفر وأنت من أهل القرآن، هذه معارة كبيرة وخزي ما يسكت عنه. تعرفون هذه لعبة يسمونها الكراطينة، ثباتم. نحن عندنا رياضة، إذا احتجنا إلى رياضة الحق عندنا الصلاة. والله لو أن أحدنا يحسن الوقوف بين يدي الله ويطيله وهو يتلو كتابه، وإذا ركع مد ظهره واعتدل في ركوعه وأخذ يسبح الله 10 دقائق و20 سبحان ربي العظيم، ثم رفع فاعتدل وأطال ثم سجد فركع، 4 ركعات خير من لعبة الكراتين كلها. ولكن صرفونا عن هذا المنهج واستبدلونا بهذه الأباطيل والترهات. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم أذيبوا طعامكم بالصلاة وذكر الله، أذيبوا طعامكم بالصلاة وذكر الله. كيف نذوب الطعام؟ بالصلاة، بالركوع وإدامة والسجود وذكر الله. إذا أكل أحدنا ما ينام مباشرة على الأقل 4 ركعات قبل النوم، يذوب طعامه في بطنه. قال أحد الأبناء من الليلة نبدأ، نحن بدينا من زمان يا بني. هذا هو المؤمن، عرفنا نلزم. قال ركعوا واسجدوا أي لربكم وحده فأطيعوا فيما يأمركم به وفيما ينهاكم عنه، وافعلوا الخير. ما هو الخير؟ هو كل من تدبهم ربهم إليه ورغبهم فيه من أنواع البر وضروب العبادات. لما؟ ليتأهبوا بذلك للفلاح الذي هو الفوز بالجنة بعد النجاة من النار، الدال عليه قوله تعالى لعلكم تفلحون، وخص من الصلاة الركوع والسجود من بين أركانها لأنها أشرف أجزائها وأدلها على خضوع العبد لربه وذلته له سبحانه وتعالى. كان هذا ما دلت عليه الآية الأولى من هذا النداء. أما الآية الثانية وهي قوله تعالى لهم وجاهدوا في الله حق جهاده، فإنه أمرهم بأمر عظيم. إذ الأمر الأول في تأثيره في أرواحهم بالتطهير والصفاء أكثر من تأثيره في أبدانهم. وأما هذا الأمر فإنه ذو تأثير أعظم في الأرواح والأبدان معا. الصلاة تؤثر في إصلاح الروح والبدن. وهذا الأمر الأخير الجهاد فإنه أمرهم بأمر عظيم. إذ الأمر الأول في تأثيره في أرواحهم بالتطهير والصفاء أكثر من تأثيره في أبدانهم. وأما هذا الأمر فإنه ذو تأثير أعظم في الأرواح والأبدان معا. إنه جهاد أعدائه تعالى وأعدائهم وهم الكافرون والمشركون والمنافقون. وهذا يتطلب بذل الأموال والأرواح كما هو جهاد الشيطان الذي لا يبرح يزين الشر ويقبح الخير يدعو إلى الخبث ويصرف عن الطهر حتى يهبط بالعبد إلى أسوأ الدركات في الخبث والشر والفساد كما هو جهاد النفس الأمارة بالسوء اللوامة عن فعله بعد أن تخلع للعبد بعد أن تخلع العبد لفعله. وهذا في مرحلة جهادها إلى أن تنهزم وتقهر فحينئذ تطيب وتطهر وتصبح المطمئنة التي لا ترتاح ولا تسعد إلا على ذكر الله تعالى وشكره بأنواع العبادات والقربات. نعيد هذا الكلام لتعلموا أن الجهاد له ثلاثة مواطن. أول جهاد الكفار المشركين والمنافقين، والثاني جهاد الشيطان عليه لعائن الرحمن، والثالث جهاد النفس. عرفتم ميادين الجهاد كم؟ ثلاثة. إذا تعطل أو توقف جهاد الكفار لظروف وأحوال انتهى الجهاد. بقي جهاد أعظم هو جهاد الشيطان، وجهاد أعظم هو جهاد النفس. ما عندنا فراغ، نغني الجهاد دائم. ما أمكننا أن نجاهد الكفار لما أصابنا من خلل أو ضعف أو تفرق فجهاد النفس ملازم لا ينفك حتى الموت. جهاد الشيطان كذلك. وهنا لطيفة تروى عن إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وهو في سياقات الموت وابنه إلى جنبه وإذا به يقول بعد. فاستغرب ولده هذا الكلام. لما يفيق يسأله ماذا تعني بكلمة بعد؟ قال إن العدو واقف أمامي ممسك بلحيته يقول فتنا يا أحمد، ما استطعنا أن نظفر بك ونحصل عليك، فتنا. فأقول لا بعد، ما دامت الروح في اللوح ما نطمئن إلى أننا نجحنا. رحمه الله. عرفتم جهاد الشيطان ما يتخلى عنك أبدا إلا إذا فاضت روحك. وبالمناسبة السامعون كثر اليوم، علهم يبلغون عنا المسؤولين. بل أمس كنا مع النداء يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وقاتل المؤمنون واتسعت وقرة بلادهم حتى انتهوا إلى أقصى الغرب والشرق، ثم وقفنا بسبب كيد أعدائنا وما أصبحنا بل مزقون وشتتونا. هيا نعيد الجهاد، نرصد بسفننا على سواحل أوروبا. قال لا 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 لا، على سواحل اليابان لا لا لا، على سواحل أمريكا لا، لقد فتح الله لكم الدنيا كيف الآن الجماعات الإسلامية في أمريكا، في كندا، في أوروبا بكاملها، شرقها وغربها، في اليابان، في الصين، الأبواب مفتوحة، ما هناك حاجة إلا أن نركب البواخر ونرسو على سفنهم. والله ما هناك حاجة أبدا في هذه الظروف التي فتحها الله، ما بقي إلا أن على المسلمين أن يكونوا منظمة إسلامية ربانية تحوي كل عالم، تحوي من كل إقليم من أقاليم المسلمين عالما ربانيا، فيصبحون لجنة مكونة من 40 أو 42 عالما. ثم هذه اللجنة تطوف ببلاد العالم الإسلامي في آداب واحترامات، وتتصل بالمسؤولين وتطالب كل مؤمن أن يسهم بدرهم أو دينار في السنة ضريبة الجهاد، فتتكون ميزانية لا تفوقها أخرى في العالم. كل مؤمن ومؤمنة يدفع ضريبة أنه مؤمن دينار أو درهم في الشهر أو في العام. هذه الميزانية الكبيرة الضخمة تتم بطريقة سرية لا يسمع بها خصوم الإسلام وأعداؤه. ثم هذه اللجنة تبعث لجان صغيرة من 3 أنفار، لجنة إلى اليابان، أخرى إلى الصين، أخرى إلى أوروبا الشرقية، الغربية، كندا، أمريكا، وتضع خريطة للجاليات الإسلامية الموجودة في كل بلد وإقليم، وتوجد جاليات موجودة في العالم وتقوم على دين الله ولا من ينازعها، حرية كاملة حتى في إيطاليا، أليس كذلك؟ وحينئذ تضع خارطة ونعرف هنا الجمعية الفلانية، هنا اللجنة الفلانية، أو المركز الفلاني، وحينئذ ماذا تصنع؟ تطبع لهم كتابا يدرسونه يوحد عقيدتهم وآمالهم وتفكيرهم، قضاء على الفرق والخلاف الذي يمزقهم الآن كما مزقهم في بلاد المسلمين. كتاب واحد، وتبعث بالمربي العالم الرباني هي التي تضعه بينهم وتأمرهم بطاعتي والمشي وراءه، وعليها نفقات ما تتطلب تلك الدعوة. فإذا اتحد العلم والمعرفة منهج واحد، قال الله، قال رسوله، ما قال سيدي فلان ولا إمامنا ولا فلان، قال الله، قال رسوله، والإمام يلتزم لا يخرج عن هذا المنهج أبدا. وهكذا لا أحسب أن ربع قرن فقط وقد دخلت أمم في الإسلام، لا سيف ولا بندقية ولا صاروخ. لما؟ لتدبير الله. العالم الآن في غمأ، في عطش، وإن كانوا لا يطلعونكم كبارهم في هم وكرب يبحثون عن الخروج. أما كررنا مئات المرات أن أرقى دولة في العالم السويد والدنمارك، تلك الدويلات ارتقوا، أكلوا، شربوا، نكحوا في الغابات، في الشوارع، يطلبون سعادة الروح ما وجدوها، فأخذوا يهبطون من تلك الكمالات، يمشون في الشوارع في أوروبا، في أفريقيا، بلحاهم والقمل في وجوههم ورؤوسهم، يتذوقون لذة الحياة ما وجدوها. أين توجد لذة الحياة؟ في قلوب طاهرة وأنفس زكية بالإيمان ومعرفة الرحمن. عرفتم؟ بالأمس قاتل الذين يلونكم من الكفار، ما هناك حاجة الآن أبدا إلى قتالهم، فتحوا الباب، ما قدمنا أنهم إذا سمحوا لنا بالدخول ما نقاتلهم، نعم هذا الواجب. الآن مفتوحة، فرنسا فيها 1000 مسجد، احلف لكم الف مسجد، ممكن بريطانيا اكثر، المانيا ذات المخ الممتاز، الجمعيات والمساجد لا تسأل. فماذا بعد هذا؟ فقط ان يلهم الله المسؤولين ان يكونوا لجنة على شكل رابطة العالم الاسلامي او منظمة موجودة تمد يدها وبسم الله ونحن وراءها. هذه اول شيء تزول عالم الاسلامي بلدا بلدا وتطالب المؤمنين بان يؤدوا ضريبة الجهاد. لما تصبح في ظرف 40 يوم هذه الميزانية الضخمة ما تملك حتى أمريكا، أمكنهم بعد ذلك أن يبعثوا لجانا لكل إقليم في العالم ويقدرون الجمعيات وأفرادهم أعمالهم ويقدمون الكتاب والمربي والنفقة للمسجد أو المركز وتمشي أمة الإسلام. ما بقيت مذهبية ولا عنترية ولا خلاف. قال الله قال رسوله يأخذ الزكاة والطهر والصفاء، يصبح الأوروبيون يعجبون من هذه الأفراد، لا خيانة لا خمر لا سرق لا تلصص لا كذب. أي ما لهم؟ قالوا النور غشى قلوبهم. أين هذا النور؟ تعالوا عندنا الآن مع ضعفنا وهبوطنا، والله لا يدخلون في دين الله أفواجا. ما بلغكم قرن ألف ما مر القوات التي غازت وجاءت لإنقاذنا بسم الله أسلم منهم 4000 أمريكاني. عرفتم لما وجدوا من يدعوهم من يسلب بهم سبل الهدى والرشاد؟ أرأيتم لو أننا أقبلنا؟ على كل حال اللهم اشهد فقد بلغنا حتى ما تضيع الفرصة. أنتم ارفعوا. أنا كتبت في الجريدة كم مرة ما في كاتب يعلق أبدا، لأن الوقت ما زال حتى يأذن الله. إذن قال وقوله وجاهدوا في الله حق جهاده، فإنه أمرهم بأمر عظيم. إذ الأمر الأول في الآية في تأثيره في أرواحهم بالتطهير والصفاء أكثر من تأثيره في أبدانهم، وإن كانت الصلاة تؤثر في البدن كما قدمنا، لكن المقصود الروح أكثر تأثير من البدن. وأما هذا الأمر الثاني فإنه ذو تأثير أعظم في الأرواح والأبدان معا، إنه جهاد أعدائه تعالى وأعدائهم، وهم الكافرون والمشركون والمنافقون. وهذا يتطلب بذل المال والأرواح ولا لا؟ كما هو جهاد الشيطان الذي لا يبرح يزين الشر ويقبح الخير ويدعو إلى الخبث ويصف عن الطهر حتى يهبط بالعبد إلى أسوأ الدركات في الخبث والشر والفساد. وكم وكم مثلنا قلنا هل يوجد في الأرض أخبث من العراق؟ يوجد أخبث من هذا الخبث؟ والله لا وجود له. ومع هذا زينه وفتحت أندية للعراق في أوروبا وغيرها. عرفتم الشيطان في أخبث من هذا؟ وزينه لأصحابه ويأتون ويفعلونه حتى ما تفهموا أن الشيطان لا وجود له كما يفهم الملاحدة. أعماله ظاهرة كالشمس في النهار، كل خبث وإجرام الشيطان هو الذي يدعو إليه ويزينه. قال ويصرف عن الطهر حتى يهبط بالعبد إلى أسوأ الدركات في الخبث والشر والفساد، كما هو جهاد النفس الأمارة بالسوء. قد عرفنا نحن أهل الدرس الحمد لله أن هناك مراحل. أولا النفس أمارة بالسوء، وهذا نبي الله يوسف يقول وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وقد قال بعض العلماء ولعل الشيخ الإسلام ابن القيم أن هذا قول زليخ. لا والله ما أتى القزليخ إلى أن تقول هذا وهي مشركة. هذه قالها يوسف الصديق: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هذا تقول هذه الصعلوكة؟ ما هو معقول. إذن أمارة بالسوء هذه مرحلة ثانية. لوامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أي أقسم بها لتتنبه لها. لوامة هذه لما تجاهدها بجهاد متواصل تنتقل من الأمر بالسوء إلى فعله مع اللوم عنه. أوضح: النفس تأمر بالسوء، الزنا، الفجور، القذف، الكذب، الخيانة، فإذا جاهدها صاحبها أخذ يعمل تنتقل إلى أن تصبح لوامة، بمعنى يفعل الجريمة وبعد يندم ويستغفر وكذا يتحصر. هذه المرحلة الثانية ولا لا؟ إذا لم يجاهد تبقى أمارة حتى الموت، لكن إذا تفطن وأخذ يجاهدها تنتقل إلى مرحلة ثانية، تصبح إذا فعلت الجريمة تندم وتلومه على فعلها، يلوم نفسه كما تعرفون. يواصل الجهاد حتى تصبح المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة، الآن نفوس مطمئنة الآن في الحلقة مرتاحة سعيدة كذا، ما تريد أن ينتهي الدرس، والقلقة اللوامة ما هي مستريحة. أوضح من هذا: المؤمن ذو النفس الطيبة الطاهرة إذا جلس مجلس وذكر فيه باطل والله ما يطيق، يحزن يتألم، ما نفس مطمئنة. فهذه مراحل النفس. واسمعوا، قال: كما هو جهاد النفس الأمارة بالسوء اللوامة عن فعله بعد أن تخلع العبد لفعل السوء ثم تلومه في المرحلة الثانية. قال: وهذا في مرحلة جهادها إلى أن تنهدم وتقهر، فحينئذ تطيب وتطهر وتصبح المطمئنة التي لا ترتاح ولا تسعد إلا على ذكر الله تعالى وشكره بأنواع العبادات والقربات. قال: وقوله تعالى: حق جهاده، جاهدوا في حق جهاده، إنه بذل الطاقة البدنية والعقلية واستفراغ الجهد كاملا نفسا ومالا ودعوة في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى وحده. دل على هذا قوله تعالى: وجاهدوا في الله، أي في سبيل إعلاء كلمته ونصرة أوليائه على أنفسهم الأمارة بالسوء وعلى الشياطين المزين، على الشيطان المزين للباطل المقبح للحق، وعلى أعدائهم وهم الكفار والفجار الذين لا يريدون أن يعبد الله وحده ولا أن يعز ويطهر أولياءه. ولما كانت طاقة العبد محدودة ذكر تعالى أولياءه بأنه لا يكلفهم ما يوقعهم في الحرج الذي هو الضيق الذي لا يقدر العبد على اجتيازه ولا الخروج منه. ومن هنا ومن مظاهر رفع الحرج الآن، تعرفون الحرج كيف؟ لما تكون ترعى بالغنم وخاصة العنزة ذات القرنين، تطلب الورق تدخل راسها بين غصنين، لما تدخل وتطلب الورق تحاول أن تخرج ما تستطيع، قرناها يمنعانها من الخروج، فلا تتقدم ولا تتأخر. هذا هو الحرج ولا لا؟ هذا هو الحرج. يقع العبد في ما يستطيع يخرج ولا يدخل. فاسمع بيان الحرج في القرآن الكريم. قال: ذكر تعالى أولياءه بأنه لا يكلفهم ما يوقعهم في الحرج الذي هو الضيق الذي لا يقدر العبد على اجتيازه ولا على الخروج منه. ومن مظاهر رفع الحرج أنه تعالى فتح لهم أبواب التوبة، فمن أذنب منهم ذنبا فتركه نادما على فعله مستغفرا ربه فإنه يقبل ولا يرد. انتهى الحرج. أرأيت لو كان لا توبة، من زنى هلك، من فجر قتل، من حرج ويلنا. لكن فتح باب التوبة على مصراعيه رفع للحرج. قال فمن أذنب منهم ذنبا فتركه نادما على فعله مستغفرا ربه فإنه يقبل ولا يرد. ومن رفع الحرج رخص للمريض والمسافر في الإفطار حال مرضهما أو سفرهما في الإفطار من الصيام، ورخص للمريض أن يصلي قاعدا أو على جنب أو مستلقيا على حسب قدرته ورخص للمريض والأعمى والأعرج في عدم الخروج إلى الجهاد في حال التعبئة العامة، ورخص لمن لم يجد الماء أو عجز عن استعماله أن يترك الغسل والوضوء ويتيمم بالتراب ويصلي. هذه جملة من رفع الحرج على أولياء الله المؤمنين. قال وقوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم حث منه تعالى لعباده المؤمنين على أن يلزموا ملة أبيهم إبراهيم عليه السلام، إذ هو أبو إسماعيل وإسماعيل هو أبو العرب المستعربة الذين منهم سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. حظهم وحثهم على لزوم عبادة الله تعالى وحده بما شرع وترك الشرك والبدع بقوله ملة أبيكم إبراهيم، أي إلزموها ولا تخرجوا عنها فتتركوها وتستبدلوا بها غيرها فإنها مناط عزكم وشرفكم ومدار سعادتكم في الدنيا والآخرة. تذكرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح يقول أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا كل صباح يقال، لأن ملة أبيكم إلزموها وهي التوحيد وعبادة الله بما شرع. قال وذكرهم سبحانه وتعالى بشرف آخر أضفاه عليهم، وهو أنه سماهم المسلمين في الكتب الأولى كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها وفي القرآن الكريم، إذ قال لهم هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا وعلة هذه التسمية المشرفة الرافعة للقدر والجاه والمنصب ليكون الرسول شهيدا عليكم، لأنه أول من أسلم منكم فهو يعرف الإسلام وأهله، لذا إذا استشهده رب تعالى شهد عليكم، وإذا استشهدتم أنتم شهدتم على الناس على من أسلم منهم قلبه ووجهه لله فعبده وحده، ومن لم يسلم ذلك فعبد غير الله تعالى فأشرك وكفر وزاغ وضل وابتدع. منصب عالي ولا لا؟ أننا شهداء يستشهدون الله يوم القيامة. قال وظل وابتدع فظل سواء السبيل، وآخر ما ناداهم من أجله ودعاهم إليه هو أن يقيموا الصلاة كما ينبغي أن تقام، وما تقام به الصلاة هو أولا الطهارة الكاملة برفع الحدث بالوضوء إن كان أصغر وبالغسل إن كان أكبر، وطهارة البدن والثوب والمكان الذي يصلي فيه العبد من سائر النجاسات كالبول والعذرة والدم. ثانيا أن تؤدى في أوقاتها المعلومة فلا تقدم ولا تؤخر إلا لعلة سفر أو مرض. ثالثا أن تؤدى في جماعة المؤمنين لا انفراديا إلا في ضرورة قصوى رابعا الاتيان باركانها وهي قراءة الفاتحة في كل ركعة والطمأنينة في الركوع والرفع منه وفي السجود والجلوس مع اعتدال الأعضاء في ذلك كله. خامسا مراعاة سننها وآدابها حتى تصبح قادرة على إنتاج الطهر والصفاء للروحي أي توليد الطاقة. هذا معنى قوله إقام الصلاة وأقيم الصلاة وأن يؤتوا الزكاة ويعتصم بالله بمعنى يتمسك بدينه الإسلام وما حواه من الشرائع والأحكام والآداب والأخلاق وأن يؤتوا الزكاة ويعتصم بالله بمعنى يتمسك بدينه الإسلام وما حواه من الشرائع والأحكام والآداب والأخلاق إذ هو سبحانه وتعالى مولاهم والمولى يحب أن يحب والمولى يجب أن يحب ويعظم ويطاع فهو حينئذ نعم المولى لهم ونعم النصير ولأنهم أحبوه وعظموه وأطاعوه. وأخيرا على كل حال لما يكون هذا النداء في أيديكم إن شاء الله وفي بيوتكم تتمكنون من قراءة أوسع من قراءة الدرس. قال تنبيه القارئ لهذا النداء ولما سبقه من آيات إذا كان متطهرا إذا قال لعلكم تفلحون خر ساجدا لله سبحانه وتعالى وصلى الله على نبينا محمد.